أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في حجية السنة بالمعنى الأصولي للسنة. يتذكر الأعزة، قلنا أن السنة لها اصطلاحات متعددة. من الاصطلاحات التي هي محل الكلام في علم الأصول هي السنة باصطلاح الأصوليين، يعني قول النبي، فعل النبي، تقرير النبي من غير القرآن، وإلا إذا كان قرآنا فحجيته بحجية ماذا؟ بحجية القرآن. ليس بحثنا الآن في حجية القرآن الذي أبلغه لنا رسول الله، لا لا، وإنما قال رسول الله قولا مرتبطا بالفقه الأصغر أو بالفقه الأكبر وليس من القرآن. كما بالنسبة إلى الصلاة، الآن هاي مثالها الواضح، يعني القرآن فقط أشار إلى بعض أحكام الصلاة، وإلا 95% 98% من أحكام الصلاة وأعدادها وشرائطها وموانعها وغيرها، هذه جاءت في القرآن أو لم تأتي في القرآن؟ لم تأتي في القرآن. وهكذا في الصوم، وهكذا في الزكاة، وهكذا في الحج، وهكذا في الجهاد، وهكذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا 99% من الفقه الأصغر عندنا. وكذلك فيما يتعلق بالفقه الأكبر، مسائل التوحيد القرآن أشار إلى بعضها، وفي الأعم الأغلب أشير إليها أين؟ في الروايات الواردة عن النبي والأئمة بناء على توسعة السنة ليشمل ماذا؟ أقوال الأئمة وأفعالهم وما قرروا. إذن أعزائي، محل النزاع هذه الإضافات لا ما هو موجود أين؟ في أصل القرآن، لأن حجية تلك بحجية أصل القرآن الكريم. قلنا بأنه ما هو الدليل على حجية أقواله؟ الآن نتكلم في النبي الأكرم، باعتبار أن القرآن الكريم لم يتكلم عن حجية أقوالي وأفعالي وتقريرات غير النبي الأكرم، لم يتكلم عن الأئمة، لم يتكلم عن الصحابة. ولهذا ما احنا حديثنا وين سوف يكون؟ السنة النبوية. هسه إذا نريد أن نلحق بها غير نلحق بالسنة النبوية غير السنة النبوية، نحتاج إلى دليل من الخارج. الآن أولا ثبت العرش ثم انقش. أولا قالوا نثبت حجية السنة النبوية حتى بعد ذلك نوسعها لتشمل سنة الأئمة وسنة الصحابة على اختلاف المباني. قلنا أعزائي هناك أدلة كثيرة استدل بها، من أهمها الاستدلال بطوائف ومجموعة من الآيات القرآنية. وقفنا عند الطائفة الأولى أعزائي، وهي قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، وهي الآية 44 من سورة النحل. قلنا أعزائي لكي يتم الاستدلال بهذه الطائفة من الآيات القرآنية لابد أن يكون معنى تبين، يعني تشرح، يعني تفسر، يعني تفصل ما أجمل أين؟ في القرآن الكريم. إذا كان معنى تبين بمعنى تبين تفصيل ما أجمل في القرآن، تشرح المتن الذي جاء في القرآن. القرآن قال أقيموا الصلاة، ليس كذلك؟ أكثر من هذا هو ما قال، وبعض الأحكام الأخرى من قبيل مثلا أوقات الصلاة إلى كذا. أما أو أما أعدادها التفصيلية شرائطها موانعها مبطلاتها واجباتها محرماتها مستحباتها مكروهاتها، هذه كلها في القرآن لو ببيان من النبي صلى الله عليه وآله، ها من النبي. إذن لكي أعزائي نقول أن الآية تعطي حجية لقول النبي وفعل النبي وتقرير النبي، لابد أن نقول أن معنى تبين يعني ماذا؟ تفصل ما أجمل بيانه في القرآن، تشرح ما جاء متنا. شايفين الآن إحنا عندنا كتب شرحية، يعني يوجد متن ويوجد ماذا؟ فقول النبي يكون شرحا للمتن، ما هو المتن؟ هي الآيات القرآنية، وكلام النبي فعل قول النبي ماذا يكون؟ شرحا لهذا المتن. قلنا أعزائي لكي يتضح هذا المعنى لابد أن نرجع إلى اللغة أولا، لأنه هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، إذن لابد أن نرجع إلى اللغة لنرى أن اللغة ماذا تعطي معنى لهذه المفردة، وهي البيان، بينا يبين تبيينا ونأتبيانا ونحو ذلك. إذا تذكروا الأعزاء أعزائي أشرنا إلى أنه ماذا يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، قلنا بأنه جعل البيان في قبال الكتمان، مجعل البيان في قبال ماذا؟ في قبال البيان، يعني الشرح في قبال الإجمال، التفصيل في قبال الإجمال، التوضيح ونحو ذلك، وإنما مقابل، لأنه تعرف الأمور بأضدادها، معنى البيان يعني ألا يكتم، أنا أنزلت عليك شيئا يجوز لك أن تكتمه أو يجب عليك أن تظهره، يعني أن تبينه. إذن ما معنى تبين بناء على ما يقوله معجم مقاييس اللغة؟ ما معنى لتبينه؟ لتشرح لو لتظهر، هو أي فرق بين لتشرح وبين ماذا؟ إذا كان تبين يعني تشرح حجية السنة، أما إذا كان ماذا؟ تظهر، هذا إلى علاقة بحجية السنة؟ لا علاقة لنا، نحن نتحدث عن هذا الكلام. تعالوا معنا إلى الراغب في المفردات أعزة. هذا الأصل، هذا الكتاب واقعا من مهمات الكتب، يعني واقعا من أهم الكتب في مفردات القرآن. في صفحة أعزائي 157 هذه عبارته هناك، يقول والبيان، التفتوا إلى العبارة، والبيان الكشف عن الشيء، يعني البيان يقول يكون في معناه التفسير لو معناه ألا تكتم ولا تستر، أي منهما؟ ما أدري واضح ولا؟ الكشف عن الشيء في قبال ماذا؟ ستر الشيء، والسنة معناها الكشف عن الشيء، لا أعزائي، سنة بالمعنى الأصولي، سنة بالمعنى الأصولي قوله، يعني ماذا؟ يعني لتبين للناس ما نزل إليهم، تبين القرآن، وتبين القرآن بناء على هذا المعنى، التفتوا لي، تبين القرآن يعني ماذا؟ يعني تشرحه، تفصله، أو لا تكتمه، ياهو منهم، بناء على هذا الذي يقوله الراغب. إلى أن يأتي أعزائي في صفحة 158 يقول وسمي الكلام بيانا، علمه البيان، احنا نقول الآن عندما نتكلم هذا شنو؟ بيان. وسمي الكلام بيانا لكشفه عن المعنى المقصود الذي هو مستور في الإنسان، في باطن الإنسان. إذن لماذا سمي الكلام بيانا؟ لأنه يشرح ويفسر لو يظهر المكتوم والمستور، أي منهما؟ إذن أعزائي التفتوا لي لغويا، إذن لغويا نحن لم نرى في الكتب اللغوية البيان بمعنى ماذا؟ الشرح والتفسير والتفصيل أبدا، وإنما وجدنا أن البيان معناه إظهار ما هو المستور. يعني يجوز الستر أو لا يجوز الستر؟ لا يجوز. هذا فيما يتعلق أين؟ ها؟ بالمعنى اللغوي. وإحنا أعزائي مرارا ذكرنا للأعزة أن المعنى الإصطلاحي والاستعمال الإصطلاحي لا يمكن أن يكون بعيدا عن المعنى اللغوي، وإلا يلزم أن لا يلزم، يلزم أن لا يكون بلسان عربي مبين. إذا هو وضع إصطلاحا لنفسه ونزل القرآن باصطلاحه، بعد هذا بلسان عربي مبين أو ليس بلسان عربي مبين؟ معنى أن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين يعني أن المعنى الاصطلاحي لابد أن يكون مستقى من ماذا؟ ها؟ من المعنى اللغوي أعزائي، وإلا إذا كان بعيدا عنه، هاي فد لغة، هذه كفد لغة أخرى، لا يكون عربيا، هذا لغة، لغة أخرى. نعم يمكن للقرآن أن يتصرف في المصاديق مو في المفاهيم، المعنى واحد ولكن مصاديقه ما هي؟ ها؟ متعددة، ما في محذور في ذلك. هسه مع هذا كله تعالوا معنا إلى القرآن الكريم لنرى أن القرآن هذه المادة وهي البيان والتبيان هل استعملها بالمعنى المبحوث عنه في علم الأصول من السنة حتى نقول أن هذه الآية دالة على حجية السنة، أو استعملها بنفس المعنى ماذا؟ معنى اللغوي، يعني في قبال الكتمان لتبين، يعني يجب عليك أن تظهر ما أنزلناه إليك مو أن تشرح ما أنزلناه إليك. لا يحق لك أن تكتم ما أنزلنا عليك، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك، يجوز لرسول الله أن يكتب ما نزل على قلبه أو لا يجوز؟ ها؟ هذه شنو علاقة بحجية السنة؟ لها علاقة أو لا علاقة لها؟ إذا قلنا أن البيان في القرآن بمعنى عدم جواز الكتمان والستر أساسا أجنبي عن حجية السنة. أعزائي هذا الكتاب أعزائي المعجم الإحصائي لألفاظ القرآن الكريم، المعجم الإحصائي لألفاظ القرآن الكريم، تأليف وتحقيق الدكتور محمود روحاني. أعزائي هناك في مادة بيانة، في مادة بيانة يقول القرآن استعمل هذه المادة في 28 من مشتقاتها، أبين، بيان، بيانه، بينا، بينا، بينات، بيناه، بينا، بينوا، تبيان، تبين، لتبين، تبينت، لتبيننه، وهكذا. هذه كلها مشتقات ماذا؟ بيان. يقول واستعملت في القرآن حدود 257 مرة هذه المشتقات، 146 منها مكي و111 منها مدني. وهي لطيف هذه، فالجمع جيد، هسه ما تجد دقيق، هذاك بحث آخر. ثم فيما يتعلق ببين، مبينة، بين من قبيل بين، بينك، بينكم، بيننا، بينه، هذا مستعملت مولانا 266 مرة في القرآن، و 147 منها مكي و 119 منها ماذا؟ مدن. السؤال، أنا ما أدعي بأنه استقرأت كل هاي الموارد، ولكن لم أجد بحسب هذا التتبع الناقص لم أجد موردا واحدا في القرآن بيان تبيين جاء بمعنى الشرح أو التفصيل أو التفسير أبدا. يعني من أول القرآن، أخوة اليوم إن شاء الله يراجعون، من أول القرآن إلى آخر القرآن بينا وبينا وبيان وتبينا، لم يستعمل في القرآن بمعنى ماذا؟ تشرح، تفصل، تفسر. إذا كان فسره أو استعمله بهذا فيدل على حجية ماذا؟ ها؟ على حجية السنة. لماذا؟ لأنه معنى تبين يعني ماذا؟ تفصل لهم ما أجمل، تشرح لهم ما نزل. أما إذا استعمل القرآن عموما بيان تبيين بمعنى عدم الكتمان، يعني بيان يعني أظهره ولا تستره، ينبغي عليك إظهاره. بعبارة أخرى من قبيل ما ورد في قوله بلغ ما أنزل إليك من ربك، لأنهم مسألة الإمامة والولاية الله سبحانه وتعالى مرات وتكرار أنزل عليه بينه ماذا للناس، ورسول الله لأسباب وظروف محيطة كان يبين أو لا يبين، يعني يبين أو يكتم، إلى أن نزلت هذه الآية بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ها فما بلغت. بعد فيها لسان تهديد أنه شو العلاق، والله يعصمك من الناس، أنت خايف من الناس، أنا أتولى أمرهم، ولكن أنت عليك البيان. يعني شنو عليك البيان؟ يعني أبلغهم ما قلته لك، هذا معنى البيان في القرآن. بأي شاهد أعزائي التفتوا، لا أقل في آيتين في القرآن أعزائي، في آيتين في القرآن، وهي الآية 159 أعزائي من سورة البقرة، الآية 159 من سورة البقرة أساساً، التفتوا إلى الآية، قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. إذن جعل البيان في قبال ماذا؟ الكتمان. إذن الذي يقابل البيان كتمان، لو يقابله شارح، أي منهما معنى البيان؟ هاي البينات التي أنزلناها لكم ماذا فعلوا؟ هؤلاء كتموها. إذن عندما نقول بيان تبيان معناه الشرح والتفسير، لو معناه عدم الكتمان والإظهار. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، يعني أنتم كتمتموه، نحن أنزلناه في الكتاب ولكن أنتم كتمتموه، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هاي الآية الأولى. الآية الثانية أعزائي من سورة آل عمران، الآية 187 أعزائي، الآية 187، التفت جيدا، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، حتى ماذا يفعلون؟ حتى ماذا يفعلون أعزائي؟ لتبيننه للناس، مثل ما الآن ماذا؟ ونزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. إحنا ماذا فسرنا تبينه؟ يعني علماء الأصول ماذا فسروا تبينه؟ تشرحه. ولكن هنا الآية بينت معنى التبين ما هو، قالت لتبين للناس، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذا تبين المراد من التبين ما هو؟ عدم الكتمان. شنو علاقته مولانا بحجية السنة؟ ما أدري، واضحة أعزائي؟ إذا لا أقل في آيتين الإخوانة، أنا ذكرت لبعض الأعزاء قالوا فقط هالآيتين في القرآن بها تقابل بين التبيان تبين وبين ماذا؟ وبين الكتمان. أما عندما نأتي إلى القرآن بعد لا يوجد تقابل، ولكن تجد أن واحدا من أهم وظائف الأنبياء ووظائف ورثة الأنبياء هي عدم كتمان الحقائق، عدم الكتمان. انظروا إلى الآية 42 من سورة أعزائي البقرة، الآية 42 من سورة البقرة، قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم ماذا تعلمون. يعني ماذا؟ يجب عليكم أن تبينوا مو أن تكتموا. وظيفة الأنبياء ما هي؟ وظيفة الأنبياء البيان، التبيين. ما هو التبيين؟ ما هو التبيين؟
ها علماء الأصول قالوا يعني تشرحه تفصل، لا 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 أبدا، بيان تبيين في القرآن يعني ماذا؟ أظهره ولا يجوز لك أن تكتمه. هاي آية أعزائي جيد كاملة، ولكن وقت ماكو كل الآيات أقرأ ولا مثل ما تفضلون سياق الآيات كلها هذه، لأنه والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي وأوفوا بعهدي وآمنوا بما أنزلت مصدقا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. كلها هذه عشرات الآيات، أنا بودي هاليوم أنتم ترجعون إلى المعجم المفهرس للآيات طلعون مادة ماذا كتمة، تجدون عشرات الآيات تكلمت ماذا؟ أن وظيفة الأنبياء هي أن ما أنزل إليهم يجوز لهم أن يكتموها أو لا يجوز. طبعا مو فقط وظيفة الأنبياء، وظيفة من؟ علماء. الآن أنت كثير من الحقائق روح إلى بعض المراجع تقول له بابا هذا تقبل هاي الشعائر الحسينية، يقول أقبل أو لا أقبل، ها يقول لا لا أقبل لا يجوز، تقول له أظهر يقول لا 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 لا, لا ما يصير ما يصير ما خلص، يعني يعرف الحقيقة ولكن يظهرها أو يكتمها، يكتمها. وهكذا كثير من الظواهر غير الشرعية الآن في المجتمعات تجد أنه الفتوى كذا ولكن يظهرها أو يكتمها، مولانا يكتمها. هاي الآية، الآية 146 أعزائي أيضا من سورة البقرة، قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أهل بني إسرائيل لأهل الكتاب الذين كانوا ماذا في مكة، في مكة والمدينة كانوا يعرفون أن الرسول ما هو حق، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعني كان عليهم ماذا؟ أن يكتموا له أن يبينوا، يعني أن يبينوا يعني ماذا؟ يعني يظهروا مو أن يستروا. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وكذلك أنا أكتفي إلى هذا القدر. الآية 71 من سورة آل عمران أعزائي، 71 من سورة آل عمران أعزائي، قال تعالى يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم ماذا تعلمون. ولذا تجد القرآن الكريم هذا شاهد من أقوى الشواهد على أن بيان الرسول مو معناه ما هو، ها مو معناه الشرح والتفصيل والتفسير وبيان ما أجمل، لا لا لا, لا أبدا، ليس كل هذا أبدا، اللي هو معنى السنة باصطلاح علماء الأصول. تعالوا معنا إلى الآية 24 من سورة التكوير أعزائي، الآية 24 من سورة التكوير، انظروا عندما يصف الخاتم خاتم الأنبياء يقول ماذا؟ يقول رسولنا ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين. ما معنى على الغيب بظنين؟ ها يعني يحبسه، يعني يبخل به، يعني لا يبينه للناس، لا لا، رسولنا ما أمر به ماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. أصلا توجد قرينة داخلية في الآية، ما نزلته عليك ماذا نزل الله عليه؟ الله ها نزل عليه القرآن لتبينه، لا لتكتمه، لا لتستره، لا لتكون عليه ظنينا وبخيلا وحابسا لا توصله إلى الأمة. ما أدري واضح أعزائي؟ إذن أعزائي إلى هنا بنحو الإجمال اللي قلنا هاي الطائفة من أقوى الطوائف للاستدلال على حجية السنة. الملاحظة الأولى التي ترد على هذا الاستدلال، شوفوا هذا هو الخلط بين البحث الحوزوي أو البحث الأصولي والبحث ماذا؟ القرآن. هؤلاء لو كان رجعوا إلى القرآن لما استفادوا من هذا المعنى، ولكن لأنه يحتاجون في حوزاتنا إلى أن حجية السنة فقاموا بهذا العمل. أنا ما أريد أقول ما عندنا دليل على حجية السنة، ولكن أريد أقول هذا ليس دليلا على حجية السنة. هذا هو هاي هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لو سلمنا وتنزلنا عن الملاحظة الأولى وقلنا معنى تبين يعني ماذا؟ ها؟ تشرح، تفصل، تفسر، تبين ما أبهم ونحو ذلك. لو سلمنا اللي قلنا لا لغويا يساعد على ذلك ولا بحسب الاستعمال القرآني يساعد، ولكنه لو تنزلنا وقلنا أن هذا، هاي الملاحظة غير واردة. سؤال: حجية السنة من المسائل الفرعية، لو تعد من أهم معارفنا في استنباط المعارف الدينية، أي منهم؟ ها ياهو، أصلا ركن الدين، يعني إذا لا توجد سنة يعني نصف الدين، ثلاثة أربعة الدين ماذا؟ غير موجود. الدليل النقلي عليها لابد أن تتوفر فيه يا شروط أعزائي، الشروط الثلاثة المتقدمة، من حيث السند أن يكون، إحنا من حيث السند هنا قطعي لو مو قطعي؟ نعم قطعي، لأنه آية قرآنية. من حيث الدلالة أن يكون ماذا؟ ماذا؟ نصا. وهذا النص أن يكون بينكم وبين الله، هذه اللي تبينه هل هو نص على المطلوب أو ليس نصا على المطلوب. لو على أفضل التقادير هو ظهور، ها؟ هل يستطيع أحد أن يقول أن لتبين نص في معنى شنو؟ أن تفصل. أكو واحد يستطيع أن يقولها؟ ها؟ ما أصلا لا، حتى الاحتمال الآخر مفترض لا يوجد، أريد أفترض بأنه احتمال لا. تنزلنا قلنا، التفتوا سيدنا، التفتوا لي أعزائي، التفتوا لي، تنزلنا عن الإشكال الأول، ولا الإشكال الأول يقول بأنه هذه الآيات لا علاقة لها ماذا؟ بحجية السنة بالمعنى الأصولي. الآن تنزلنا قلنا لها، ولكنها دالة على الشرح والتفسير والتفصيل، هذه دلالتها ظهورية لو دلالتها نصية، أي منهما؟ لا يستطيع أحد أن يقول أن دلالتها على السنة بالمعنى الأصولي بنحو ماذا؟ بنحو النص، وإنما بنحو الظهور. والظهور ينفع في المقام أو لا ينفع؟ لا ينفع. لماذا؟ لأن الظهور لا يعطي إلا ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا في مسألة كحجية أصل السنة. ولهذا أنتم تجدون عندما جئنا إلى خبر الواحد قلنا لابد أن يكون الدليل عليها قطعيا، لا أن يكون ماذا؟ ظنيا. هنا أيضا حجية السنة لابد أن يكون الدليل عليها ماذا؟ ها، نصا، هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا أنه ماذا؟ ها، نص بينكم وبين الله، نص جليل ونص خفي، من يستطيع أن يدعي أنه هذا نص جلي؟ وإلا لو كان نصا جليا لما وقع الاختلاف فيه، لأنه يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل الأعداد الرياضية، الأرقام الرياضية، 80 جلدة، أكو واحد يختلف فيها، احتمال يريد من 80-79 مثلا، ما يحتمل أبدا، ولا أحد احتمل أن صلاة الصبح ركعتين، يعني ماذا؟ ركعتين ونص مثلا، أو 4 ركعات مولر، أبدا ما احتمل. لماذا؟ لأن ركعتين من النص الجلي. إذن الإشكال الثاني والملاحظة الثانية على الاستدلال بهذه الطائفة من الآيات بعد التنزل أنها لا تنطبق عليها شرائط الدليل النقلي في مثل هذه الموارد، يعني لا أقل لا ينطبق عليها الشرط الثاني والشرط الثالث. الشرط الأول متوفر وهو من حيث السند ما هو؟ قطعي. الملاحظة الثالثة، لو تنزلنا عن الملاحظة الأولى والثانية، قلنا يعني أنها نص ماذا؟ جلي. سلمنا معكم، نقول بأن هذه لتبين، هل عندنا في اللغة أو في الاستعمال العرفي
البيان يصدق على الفعل أيضا. صدق البيان على القول مما لا ريب فيه، ولهذا قال صاحب المفردات ماذا قال؟ قال وسمي الكلام، أما هل يوجد عندنا وسمي الفعل بيانا أيضا؟ هل يصدق على الفعل أنه بيان؟ لغتان، استعمالان في القرآن وغير القرآن. إذن حتى لو تنزلنا عن الملاحظة ماذا؟ الثانية، وقلنا أنه نص جلي لحجية السنة بالمعنى الأصولي، فهل يشمل كل مصاديق السنة أو يكون بعض أو مختصا ببعضها؟ يعني بعبارة أخرى أن الدليل أخص من المدعى، لأنه نحن نريد أن نثبت حجية السنة. ما هي السنة؟ ما هي السنة؟ قولوا ما هي السنة؟ حجية السنة التي هي قول النبي، فعل النبي، تقرير ماذا؟ تقرير النبي. وهذا على فرض عدم تمامية الملاحظة الأولى، والملاحظة الثانية إنما تثبت لنا حجية ماذا فقط؟ ها؟ تثبت لنا حجية قول النبي، ولا تثبت لنا فعله أيضا حجة، ولا إلا إذا قلت أنه معصوم، وإذا صار معصوما كما أن قوله حجة فعله أيضا ماذا؟ الجواب هذا استدلال بدليل آخر. نحن وهذه الآية المباركة لتخلطون، وهذه من الاشتباهات الشائعة في الاستدلال، يعني يذكر وجها فإذا وجد أن الوجه ناقص يتممه ماذا؟ بوجه آخر. ذاك وجه آخر إن شاء الله بحثه سيأتي لاحقا، إذا ثبتت عصمته. كل هاي الوجوه أيضا نحتاج إليها أو لا نحتاج إليها؟ لا نحتاج، لأنه إذا ثبتت عصمة أحد فقوله ماذا؟ ها؟ يعني ننظر إلى دائرة العصمة، فإذا كان معصوما في الأقوال والأفعال وفي كل شيء، بطبيعة الحال قوله، فعله، تقريره، حياته، نومه، كله يكون ماذا؟ يكون حجة. لكن ذاك وجه آخر. الآن نتكلم نحن ومقتضى هذه الآية المباركة، مقتضى هذه الآية فيها دلالة على حجية أفعاله وأقاريره أو لا توجد، هذه لا توجد فيها، على فرض التنازل عن الملاحظة الثانية الأولى والثانية الملاحظة الرابعة. إذن في الملاحظة الثالثة نقول فيها دلالة ولكن هي أخص من المدعى. الملاحظة الرابعة، خلوا ذهنكم، أيضا فيها تنزلنا عن الإشكال الأول والثاني، الملاحظة الأولى والثانية، نقول أيضا أخص من المدعى. التفتوا جيدا، لماذا أخص من المدعى بهذا البيان؟ أنتم عندما تأتون إلى الآية المباركة من سورة النحل، أعزائي ماذا تقول الآية 44 من سورة النحل؟ الآية 44 من سورة النحل هكذا تقول، تقول وأنزلنا إليك الذكر، ومراد من الذكر يعني ماذا؟ القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم. سؤال، إذن كل تشريع وكل كلام كان تفسيرا وشرحا وتفصيلا لآية قرآنية عند ذلك يكون حجة، أما إذا كانت هناك تشريعات تأسيسية من رسول الله من قبيل وهذه سنة نبيكم، ذاك فرض ربكم، وهذه سنة نبيكم، هذه سنة نبيكم شرح للقرآن لو أمر تأسيسي، ها؟ هذا الذي قاله رسول الله بعنوان ماذا؟ تأسيس جديد، هذا شرح للقرآن أو ليس شرحا للقرآن؟ لا علاقة له، وإلا إذا كان شرحا للقرآن دخل أين؟ في قوله ما نزل إليهم. وعندما إذن الآية المباركة تشمل الأحكام التشريعية التأسيسية من قبل رسول الله أو لا تشمل؟ لا تشمل. إذن أيضا تكون أخص من
مدة. ونحن في أبحاث سابقة ماذا قلنا؟ قلنا أن رسول الله يشرع أو لا يشرع. نعم قلنا أنه فوض إليه أن يشرع بعض الأحكام، وهذا التشريع بعد تأسيسي مو مما نزل إليه. إذن الملاحظة الرابعة أعزائي الواردة هو أنه في الملاحظة الأولى والثانية نقول، في الملاحظة الأولى نقول الآية خلاصة بعد البحث في هذه الآيات، في الملاحظة الخلاصة ما تقدم، في الملاحظة الأولى أن الآية أجنبية عن ماذا؟ عن حجية السنة بالمعنى الأصولي. هاي الملاحظة الأولى وهي الملاحظة الأصلية. الملاحظة الثانية، لو تنزلنا وقلنا أنها دالة فإنها لا تنطبق عليها جميع الشروط التي اشترطناها في الدليل النقل. إذن يمكن الاستناد إليها أو لا يمكن؟ لا يمكن الاستناد لإثبات حجية السنة. في الملاحظة الثالثة والرابعة، لو تنزلنا على الملاحظة الأولى والثانية فإنها الآية أخص من المدعى. هسه آيات أخرى إن شاء الله تأتي في غد، والحمد لله رب العالمين.